السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في باب الخيار، وذكرنا أن الخيار يقصد به الفقهاء هنا التسويغ بين ماذا؟ بين إمضاء العقد أو فسخه، يعني تسويغ أحد الأمرين. لذلك قيل اختيار أو خيار، بمعنى أنه يخير بين الأمرين، إما أن يمضي العقد أو أنه يفسخه. وهذا من الشرع ولله الحمد فيه حكمة بالغة، وهو أن المرء قد يكون في ذهنه أن يشتري مثلا السلعة ثم يرجع ويندم، فالشرع جعل له هذا الباب، وهو باب الخيار، بالشروط التي يذكرها الفقهاء وبأنواع الخيارات التي يذكرونها، يكون له الحق في الرجوع في هذا البيع أو إمضائه. قلنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنواعا من خيارات البيع، وتحدثنا في الدرس الماضي عن الخيار الأول وهو خيار المجلس، وذكرنا أن خيار المجلس هو مكان ماذا؟ مكان التبايع، مكان التبايع، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: وكانا جميعا، وهذا طبعا في هذا اللفظ وكانا جميعا يرد على من ذهب من الفقهاء إلى أن المقصود بالتفرق تفرق الأقوال، وإنما المقصود، نقول الصواب أن المقصود هو تفرق الأبدان، تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال، فقد يكونا في مجلس واحد ولا يتفرقا، فهذا لا يسمى تفرقا بالأبدان، وإن كان قد يسمى تفرق بالأقوال، فالعبرة بتفرق ماذا؟ الأبدان وليس الأقوال، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. فإذا تفرق المتبايعان فقد لزم ووجب البيع، وذكرنا أن هذا الأمر يرجع إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجع إلى عرف الناس، فإذا كانوا مثلا في مجلس في غرفة ثم قام أحدهما وخرج وذهب من المجلس فقد انتهى ولزم البيع. كذلك إذا كانوا كما يقول أهل العلم كانوا في طائرة، كانوا في مكان، إذا تفرق بهم المجلس حصل ماذا؟ التفرق بالأبدان ولزم البيع. فإذا مدة هذا الخيار أو مدة هذا الخيار المجلس، نقول من حين العقد إلى متى ينتهي؟ إلى التفرق بالأبدان، بمجرد حصول التفرق بالأبدان ينتهي هذا الاختيار. لماذا شرع هذا النوع من الخيار وهو خيار المجلس؟ الإنسان قد يتفاوض على سلعة في البداية يكون له رغبة فيها، ثم بعد أن يحصل عليها يبدأ قد مثلا يبدأ في التفكير وفي التأمل أن هذه السلعة قد تكون مثلا يكون سعرها غال، أو يعني قد يجد أحسن ما هو أحسن منها أو نحو ذلك، فهو طالما أنه في نفس المجلس يستطيع أن يرجع في ماذا؟ يرجع في بيعه ويفسخ العقد ولا يتمه. فهو إذن يعني الحكمة من هذا الخيار ظاهرة ولله الحمد. ثم ذكرنا كذلك مسألة أخرى وهي أن المتبايعان لهما ماذا؟ لهما الحق في إسقاط حقهما. فلو قال مثلا أحدهم ورأى أن المجلس سيطول به، يعني مثلا جلس في مكان في مجلس مع هذا الشخص وهذا المجلس سيطول يصل مثلا إلى 10 ساعات أو أكثر أو أقل، يقول لعله في خلال الفترة هذه يتراجع البائع أو يتراجع المشتري عن الشراء، فمن البداية يتفقان، يقولان سنمضي يعني هذا العقد من دون خيار، من دون ماذا؟ أن يكون لأحدنا اختيار. فإذا اتفقا فينتهي الأمر ويلزم البيع، وهما قد أسقطا حقهما، فإذن يلزم البيع بهذا الإسقاط لأنه حق لهما وهما قد تنازلا عنه. طيب لو أراد شخص أن يمضي العقد ويجعله لازما بتحايل على الطرف الآخر، يتحايل على الطرف الآخر، يقول يعني ما رأيك أن تبيعني هذه السيارة؟ فذاك يقول لا بأس بعتك هذه السيارة، ثم يرى منه ما يعني قد يستدعي أن يعني يرجع في بيعه، فيتعذر بأي عذر؟ ينظر مثلا إلى الهاتف ويخرج كأنه سيتكلم بمكالمة ويهرب، ثم يأتي بعد أن انفض المجلس ولزم البيع، قال انقضى يعني المجلس ولزم البيع، فيقال هذه حيلة لا تتيح لك أن يعني تتحايل بهذا الأمر على صاحبك ويعني تستجيز به هذه السلعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر في يعني في سنته صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فإذن إذا حصل مثل هذا الأمر فيقال إن خيار المجلس لا زال قائما، وهذه الحيلة لا يثبت بها يعني لا يثبت بها الافتراق ولزوم البيع، بل لا يلزم بهذا البيع. واضحة هذه مسائل خيار المجلس؟ واضحة؟ طيب بعدها ننتقل للشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، تفضل الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه تحت باب الخيار: فإن تفرقا ولم
ما في إشكال، نقرأه من البداية حتى يعني نقف على الشرط الثاني. البيعان
باب الخيار: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونا على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، وإن وجد أحد.
نعم نكتفي، بارك الله فيك. إذن بعد هذا انتقل إلى الخيار الثاني من خيار البيع، وهو ما يسميه أهل العلم خيار الشرط، خيار الشرط. طيب قد يقول قائل ما وجه الاختلاف بين خيار المجلس وخيار الشرط؟ أول شيء مثال على خيار الشرط، نقول مثال على خيار الشرط، يقول البائع بعتك بيتي هذا بمثلا 100,000 درهم على أن يكون لي الخيار مدة شهر، أنا أبيعك هذا البيت بكذا لكن لي الخيار مدة شهر، فيقول المشتري قبلت. واضح؟ الآن حصل التبايع وحصل ماذا؟ شرط، حصل شرط في هذا التبايع، وهو أن تترك لي المجال ماذا؟ مدة شهر تعطيني فرصة أفكر فيها، أمضي هذا العقد أو أفسخه. طيب ما الفرق بين هذا الشرط، بين هذا الخيار عفوا، خيار الشرط وخيار المجلس؟ نقول خيار المجلس أولا جاء بنص الحديث النبوي، جاء بالنص الشرعي. أما خيار الشرط الثاني هذا، خيار الشرط فهو مما من الشروط التي يضعها الإنسان، من الشروط التي يضعها الإنسان في بيعه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأهل العلم يأخذون بمفهوم المخالفة أن ما كان صحيحا ولم يخالف ما في كتاب الله عز وجل فهو شرط ماذا؟ فهو شرط صحيح، شرط ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذن إذا وضع الإنسان شرطا لا يخالف ما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق الطرف الآخر، فنقول هذا من الشروط الصحيحة التي يعني يلتزم بها الطرف الأول والطرف الثاني، البائع والمشتري. طيب بالنسبة لهذا الشرط أو هذا الخيار، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، مدة معلومة. مثل ما قلنا يقول مثلا تترك لي الأمر إلى شهر إلى سنة أفكر في هذا، في هذا الأمر. فالنتيجة ماذا؟ قال فيكونان على شرطهما، يظل هذا البيع على ما اشترطه، على الشرط الذي اشترطه كل واحد منهما. بعض أهل العلم قال لا يلزم أن تكون المدة معلومة، يعني حتى لو قال مثلا أبيعك بيتي هذا قال ما هي المدة؟ قال على أن أبني بيتا آخر. متى يبني بيت آخر؟ المدة غير معلومة، المدة ماذا؟ غير معلومة. لكن الصواب لعله والله أعلم أن تكون المدة معلومة حتى لا يحصل النزاع، لأنه لو قلنا بجواز أن تكون المدة غير معلومة سيحصل ماذا؟ نزاع، سيحصل نزاع، والشرع قطع هذا النزاع وقطع الخصومة بين الأطراف. فإذا كل أمر يؤدي إلى خصومة ونزاع جنب الشرع جنب المسلم هذه المعاملة. قال بعد ذلك وإن طالت المدة إلا أن يقطعه. فإذا في خيار الشرط لو كانت المدة طويلة، لو كانت المدة ماذا؟ مدة طويلة فلا بأس، إلا إذا قطعه. كيف يقطعان هذا الشرط؟ مثلا اشترى رجل من البائع، اشترى منه بيته، البائع ما اشترط شيئا لكن المشتري قال سأشتري منك هذا البيت بكذا من المال، ب100,000 مثلا درهم، على أن تعطيني فرصة لمدة شهر، لمدة ماذا؟ شهر، أنظر هل أمضي هذا العقد أو أفسخه. البائع ما اشترط شيء، الشرط جاء من من؟ من المشتري. ثم بعد 20 يوم، بعد 20 يوما مثلا ما أكمل الشهر، جاء المشتري هذا، جاء وتصرف في هذا البيت وباعه. طالما أنه باعه أو أجره هذا يعني أنه قد رضي بهذا البيع، واضح؟ فهذا يعتبر قطع لهذا الشرط، قطع لهذا الشرط. والشرط هنا من جهة واحدة، إنما هي كانت من جهة المشتري، واضح؟ البائع ما عنده أي شرط في هذا الأمر. فهنا إذا تصرف في هذا الأمر وقطع هذا الشرط، فهذا دلالة على أن خيار الشرط قد انتهى، خيار الشرط ماذا؟ قد انتهى ومضى البيع ولزم، واضح؟ أو يكون القطع بطريقة صحيحة يعني واضحة، يقول مثلا بعد مرور 10 أيام وهو قد اشترط شهر، قال بعد مرور 10 أيام يعني خلاص نمضي هذا البيع ولا حاجة لنا إلى استمرار الاختيار، هذا الخيار خيار الشرط، واضح؟ فيقطعان هذا الشرط وبالتالي يلزم البيع. لماذا نحن نقول يلزم البيع ولا يلزم؟ لماذا؟ لأنه في طيلة المدة هذه التي تكون مدة الخيار مثلا مدة شهر أو مدة سنة بحسب ما يشترطان، في خلال هذه الفترة لا يصح، إذا كان الشرط من الطرفين لا يصح أن يتصرف أحدهما، لا يتصرف هذا بالبيت أو بالسلعة ولا يتصرف ذاك بماذا؟ بالمبلغ، حتى بالثمن، حتى تنتهي هذه المدة التي اشترطاها، واضح؟ يعني لو مثلا كان الخيار من الطرفين وجاء أحدهما يعني يتصرف في السلعة، كان مثلا الشرط أيضا من البائع، قال أبيعك هذا البيت لكن تعطيني ماذا؟ فرصة لمدة شهر، جاء هذا المشتري وتصرف في البيع في البيت، وتصرف ماذا؟ في البيت، أجره أو باعه أو نحو ذلك، هل البائع له حق أن يطالبه بالبيت إذا ما انتهت المدة؟ ها الشرط موجود من البائع، موجود من البائع، إذن لا يحق للمشتري أن يتصرف في البيع لأن المدة ما انتهت بعد، المدة لم تنتهي بعد، واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فطالما المدة موجودة، المدة موجودة، فكل من له شرط في هذه المدة له الحق في التصرف، إما أن يمضي العقد أو ماذا؟ أو يفسخه، واضح؟ هذا الذي نستفيده من خيار الشرط، هذا الذي يعني اشترطه المتبايعان أو اشترطه أحد المتبايعين. طيب، قال يعني بعدها إلا أن يقطعه، هذا تحدثنا عنه. طيب، إذن مدة هذا الخيار مدته نقول من العقد إلى ماذا؟ إلى انتهاء مدة إلى انتهاء مدة هذه مدة الشرط هذا الذي اشترطه، من العقد إلى انتهاء المدة. طيب، الملك في هذه الفترة مدة خيار الشرط، وحتى هذا الأمر حتى في خيار المجلس، الملك يكون لمن؟ ملك السلعة، ملك السلعة يكون لمن؟
للبائع حتى ينتهي الملك الأصلي، حتى ينتهي خيار المجلس.
نعم، طيب دعونا نتأمل فقط الحديث ونفهم منه، نستنبط منه أن الملك يكون لمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع، ركزوا في الحديث معي، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، واضح إلى هنا؟ واضح صح، المال للبائع الذي يملك هذا العبد، إلا أن يشترطه المبتاع. شوفوا الآن الحديث، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إذا المشتري اشترط العبد مع المال الذي معه انتقل إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، إلى ملك من؟ المشتري، واضح؟ فإذا الملك في هذه الفترة، فترة خيار الشرط، ملك لمن؟ ملك للمشتري، ملك للمشتري، لما جاء في هذا الحديث، واضح الاستدلال أهل العلم فيه؟ واضح؟ يعني الآن هذا العبد حينما انتقل من ملك سيده الأول إلى ملك هذا المشتري الجديد، هذا العبد سينتقل إلى ملك هذا السيد، صح أو لا؟ ماله هذا ملك لسيده الأول، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا اشترطه المبتاع سينتقل من ملكية الأول إلى ملكية المشتري ويكون ملكا لهذا المشتري. واضح؟ فإذا هنا يعني من خلال هذا الحديث أهل العلم أخذوا منه هذه الدلالة الظاهرة، وهي أن الملك في زمن خيار الشرط، وكذلك حتى في خيار المجلس، حتى نفس الأمر في خيار المجلس، حصل التبايع وإلى الآن ما تفرقا. واضح؟ فهذا الأمر ينتقل إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري لدلالة الحديث السابق. طيب، هنا مسألة كذلك يذكرها أهل العلم، قد يكون للشيء الذي للسلعة التي تشتريها يقولون يكون لها نماء، يكون لها نماء، يعني بمعنى أن هذه السلعة أو الشيء الذي اشتريته أنت قد يكون له إنتاج، مثل الأشجار، مثل الشاه، بهيمة الأنعام، صح ولا لا؟ له إنتاج، الإنتاج هذا يتنوع، قد يكون الإنتاج الذي ينتج منه إنتاج منفصل عنه، مثل اللبن، واضح؟ مثل اللبن الذي يخرج من الشاه، أو قد يكون جنين، وهذا نماء ينمو، صح ولا؟ إنتاج يخرج من هذه من هذه السلعة التي اشتريتها، هذا نسميه نماء منفصل. نماء ماذا؟ منفصل. قد يكون نماء متصل، مثل ماذا؟ اشترى الشاه من البائع وكانت الشاه هزيلة ضعيفة، أو اشترى مثلا اشترى عبدا وكان لا يجد مثلا الطعام عند سيده الأول، لا يعطيه إلا اللقمة واللقمتين، فكان هزيلا، ثم انتقل إلى الثاني فصار الثاني يطعمه الطعام الشهي الكثير فصار سمينا قويا. واضح؟ كذلك الشاه كانت هزيلة، فصار مثلا المالك الجديد المشتري صار يطعمها فصارت سمينة. هذا الشيء الذي لحق الشاه نسميه نماء متصل، متصل فيها هذه السمنة وهذه القوة، مثلا قد تكون في بهيمة الأنعام تكون فيها قوة تزداد عن قوتها السابقة. واضح؟ أو مثلا عبدا كان عند سيده الأول لا يعرف القراءة والكتابة، انتقل إلى الثاني فتعلم مثلا القراءة والكتابة، صار يعني فيه أمور مختلفة عن ما كان عليه من قبل، فهذا فيه ماذا؟ فيه نماء. طيب، هذا النماء الآن، هذا النماء حصل في مدة خيار الشرط، اشترى الشاه قال اشتري منك هذه الشاه على أن يعني تعطيني فيها الخيار لمدة شهر، انظر في خلال الشهر هذا في خلال الشهر إما أن نمضي العقد أو نفسخ هذا العقد وأردها عليك. هنا في خلال الفترة هذه الشاة ولدت أو استفاد مثلا من لبنها، استفاد من ماذا؟ من لبنها. طيب، هذا النماء الذي يحصل، هذا النماء الذي هو يعني منفصل هنا، هو ملك لمن؟ ملك للمشتري أو ملك للبائع؟ هنا طبعا الذي يعني جاء عن أهل العلم، وكذلك في مثلا في الثمر، في الشجر، اشترى الشجر هذا على مدة قلنا مثلا معلومة، ولو طالت المدة مدة سنة، فهذا الثمر أو هذا النماء المنفصل لمن؟ قالوا
للمشتري.
النماء هنا للمشتري، حتى بالنسبة للعبد مثلا قالوا إذا مثلا كان يعني يعمل، كان العبد يعمل وكد واشتغل وعمل ويعني أدخل مالا على سيده، فهذا المال يدخل على من؟ على المشتري، ولا على البائع؟ فهنا قالوا أنه أن هذا النماء بالنسبة للنماء المنفصل إنما يكون للمشتري، النماء المنفصل يكون للمشتري. طيب، ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. ما معنى هذا الحديث؟ أي الذي كانت هذه السلعة في ملكه فإذا تلفت هو الذي يضمنها، فكما أنه يضمنها إذا تلفت فكذلك ما يدخل عليه من نمائها فهو له، فهو كما أنه يضمنها إذا تلفت فكذلك يحصل على منافعها إن نمت. واضح؟ الخراج بالضمان، يعني هو يضمن هذه السلعة إذا تلفت، يضمنها. لأن ما الفائدة لما قلنا الآن أن الملك ينتقل إلى المشتري؟ يعني أنه يضمن هذه السلعة لو حصل بها تلف. واضح؟ لو أنها حصل بها تلف هو الذي يضمنها، هذا المشتري، فكما أنه يضمنها إذا تلفت فكذلك من حقه أن يحصل على خيراتها إن أنتجت. واضح؟ فالخراج بالضمان. طيب، بالنسبة لهذا النماء، إن كان النماء متصل كيف يكون النماء يعني متصل؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الشاة التي أخذها كانت هزيلة، وفي هذه المدة مدة خيار الشرط، مثلا الشهر أو الشهرين الذي اشترطهما، في هذه الفترة سمنت هذه الشاة، سمنت ويعني صارت قوية، ليست هزيلة كما كانت. فهنا لمن يكون هذا الأمر إذا انتهت، يعني انتهت مدة الخيار وما اتفقا على شيء؟ ما اتفقا على شيء؟ هناك في النماء المنفصل الأمر واضح، استفاد من لبنها أو ولدت، فهو استفاد من اللبن أو استفاد من مما ولدته هذه الشاة، أو من العبد إذا كان يعمل واشتغل فترة وأدخل عليه شيء من الأموال، ثم انتهت مدة الخيار الشرط ورجع العبد إلى سيده الأول، ورجعت الشاة كذلك إلى مالكها الأول، النماء المنفصل هنا حصل عليه وانتهى. لكن طيب، بالنسبة للنماء المتصل، النماء المتصل الآن هذه الشاة سمنت، صحيح، وهو الآن يعني ما اتفقا على شيء، أو قال بأن المدة الآن قبل أن تنتهي أنا أريد أن أسترجع منك، البائع قال أريد أن أسترجع منك هذه الشاة، وذاك قال طيب خذ هذه الشاة، وقبل أن ينتهي الشرط لهما أن يفسخها، صح ولا؟ طيب، الشاة هذه التي سترجع، بعض الفقهاء قالوا الشاة حتى لو كانت سمينة ترجع إلى البائع، لكن هنا يعني المسألة فيها خلاف، والصواب والله أعلم كما استدللنا على المسألة الأولى بالحديث، فهنا كذلك نستدل عليها بنفس الحديث، نقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني كما أن هذا المشتري كان يضمنها لو تلفت فكذلك له الحق في ماذا؟ له الحق في ما يعني فيما حصل لهذه الشاة من القوة أو من السمنة أو نحو ذلك، ومن طيب اللحم. واضح؟ له الحق في هذا، فماذا يفعل إذا أراد أن يردها إلى صاحبها الأول؟ قالوا هنا يقومها، هنا ينظرون إلى قيمة هذه الشاة، ينظر إلى قيمة هذه الشاة أو قيمة مثلا هذا العبد الذي اشتراه، ينظرون إلى قيمتها لما كانت هزيلة كم كانت تساوي، وحين صارت سمينة قوية كم تساوي. واضح؟ ينظرون إلى الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة، فيرده البائع إلى المشتري ويأخذ الشاة. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ فإذا في مثل هذه المسألة كذلك نقول أن الخراج بالضمان صحيح أنه سيرجع الشاة هذه السمينة إلى البائع، لكن على البائع أن يرد إليه هذه القيمة الإضافية التي صارت تساويها هذه الشاة السمينة زيادة على ما كانت تساويه تلك الشاة الهزيلة. واضح؟ فإذا هنا نقول بالنسبة للنماء المتصل أو النماء المنفصل إنما هو من حق من؟ من حق المشتري، من حق المشتري. في المنفصل حصل على هذا النماء وانتهى الأمر، لكن في المتصل ما الذي حصل؟ ما يمكن أن يقسم الشاة قسمين. واضح؟ إنما يعني يعوضه بقيمتها التي حصل الفرق بين ما قبل البيع وما بعد البيع. واضحة هذه المسائل؟ طيب نحن نأخذ أبرز يعني أبرز النقاط في كل خيار من خيارات البيع، وإن شاء الله نكملها بإذن الله في هذا المجلس، وما نحتاج إن شاء الله إلى وقت إضافي. طيب اليوم إن شاء الله نحاول ننتهي من باب الخيار، ضروري لا بد ننتهي منه، ما يمكن أن نؤجل للدرس القادم. طيب شيخ نقرأ حتى.
قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
نعم. ثم انتقل إلى خيار جديد من خيارات البيع، وهو الذي نسميه خيار العيب. خيار العيب، والعيب هو ما أنقص من قيمة السلعة عادة، ما أنقص من قيمة السلعة عادة. لماذا نقول ما أنقص من قيمتها عادة؟ لأن قد ينقص، قد هناك تكون أشياء تنقص من قيمة السلعة لكنها شيء يسير ما يؤثر. واضح؟ شيء يسير ما يؤثر في قيمة السلعة، فهذا لا يلتفت له، إنما ينظر إلى ما أنقص من قيمة السلعة وكان هذا النقصان مؤثر فيها عادة. طيب اشترى سيارة وبعد أن أخذها وجد أن بها ماذا؟ عيبا. طيب الآن هو مخير بين ماذا؟ بين إمضاء العقد أو فسخه، أو قال المؤلف أو أخذ أرش العيب. ما هو الأرش؟ الأرش هو كما قلنا إذا قومنا السلعة سليمة وقومناها ماذا؟ معيبة. مثلا هذه السيارة تساوي 100,000 درهم بدون وجود العيب، سليمة، مع وجود هذا العيب تنقص قيمتها مثلا إلى 70,000 درهم. واضح؟ هذا الفارق 30,000 هذه نسميها أرش العيب. هذا الأرش يكون على من؟ يكون على البائع، يرده للمشتري إن أراد المشتري أن يحتفظ بالسلعة، وإن أراد أن يردها يستطيع أن يردها، فهو له إما أن يرد السلعة أو يحتفظ بها ويأخذ معها ماذا؟ أرش العيب. طيب قال: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع. ثم قال: أو حدث فيه من نماء منفصل، هذا تحدثنا عنه، قبل علمه بالعيب فهو له للمشتري لأن الخراج بالضمان، وهذا سبق أن تحدثنا عنه. وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. الآن اشترى هذه السلعة، طيب اشترى هذه السلعة، وبالنسبة لخيار العيب هذا الخيار هل هو على الفور أو على التراخي؟ أهل العلم قالوا على التراخي، أهل العلم من الحنابلة وغيرهم قالوا على التراخي ما لم يدل دليل على الرضا. كيف ما لم يدل دليل على الرضا؟ نفس ما قلنا في المسائل الأولى، يعني اشترى السيارة وجد فيها عيب ينقص من قيمتها، ينقص من قيمتها، لكن وجد فيها سعر مناسب، سعر جيد، وجد أنه لو ردها إلى صاحبها سيخسر، لكن لو باعها بالعيب الذي فيها سيحصل على قيمة جيدة، واضح؟ فباعها، فهذا يدل على رضاه مع علمه بالعيب، رضاه على هذا البيع مع علمه بالبيع، مع علمه بالعيب الذي هو موجود في هذه السيارة. لكن من أهل العلم من قال لا، الصحيح أنه أن خيار العيب كذلك يكون على الفور، يكون على الفور. لماذا؟ قالوا لأنه قد يلحق ضرر، يلحق ضرر بالبائع إذا أجل، مثلا وجد العيب وأرجع له السلعة بعد مدة، وبعد مدة نقصت قيمة هذه السيارة بشكل كبير، واضح؟ وحصل مثلا كساد في الأسواق وغير ذلك، فيحصل هذا الضرر. فلذلك نقول في خيار العيب الأصل أن يبقى هذا الأمر على الفور وليس على التراخي، وليس على التراخي. طيب نرجع للمسألة التي يعني ذكرناها، قلنا اشترى هذه السيارة، اشترى السيارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشترى السيارة وقال له يعني عفوا بعد أن اشتراها تبين له أن فيها عيبا فأراد أن يعني يردها، في خلال هذه الفترة تلفت السيارة وهو ذاهب لإرجاعها، تلفت يعني بمعنى حصل حادث أو حصل شيء وتلفت هذه السيارة. طيب الآن السيارة تلفت هي في ضمانه، هي في ضمان هذا المشتري، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب، فله أرش العيب، يعني هذا ما يجعل البائع يقول طالما تلفت السيارة فإذن ليس لك حق في شيء، يقال بل له حق في أرش العيب الذي قد وجب في ذمتك، واضح؟ السيارة كانت تساوي 100,000 اشتراها، وجد فيها هذا العيب أنقص من قيمتها كما قلنا مثلا 30,000، وصلت قيمتها إلى 70,000، فهو إذن على البائع الأرش وهو 30,000 يرجعها إلى المشتري، أو أن المشتري يرد السيارة. طيب هنا ما يمكن أن يرد السيارة، تلفت السيارة، فإذن ماذا على البائع؟ أن يعطيه أرش العيب وهو 30,000 هذه يأخذها، والتلف الذي يعني حصل في ضمانه فهو يضمن هذه السلعة التي كانت تحت ملكيته، واضح؟ واضح. كذلك هنا حتى لو اعتق العبد نفس الأمر، أو تعذر رد هذه السلعة فله يعني أرش العيب. هذا إذن ما يتعلق بمسألة خيار العيب. طيب هنا في مسألة خيار العيب لابد أن ننتبه إلى مسألة قبل أن ندخل في المسألة الجديدة. قد يعني يقول قائل ما الفرق بين خيار العيب والمسألة التي تأتي بعدها؟ خيار العيب قد يعني يكون في السلعة عيب يعلمه البائع، وقد يكون فيها عيب لا يعلمه البائع، واضح؟ المهم أن السلعة فيها ماذا؟ فيها عيب ينقص من قيمتها ويؤثر في قيمتها عادة، حتى نفرق بينها وبين المسألة التي ستأتي، الخيار الخامس ولا الرابع، الرابع الذي سنقرأه الآن. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعارها أو جعده أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
نعم. إذن الخيار الرابع وهو خيار التدليس، وهو خيار التدليس. ما هو خيار التدليس؟ ها، يختلف عن خيار العيب. خيار العيب قلنا وجود عيب في السلعة سواء علمها البائع أو لم يعلم بهذا العيب الموجود. أما خيار التدليس فهو أن يظهر للبائع ماذا؟ نعم، يظهر للبائع أن السلعة تساوي قيمة أعلى وهي في الحقيقة لا تساوي تلك القيمة، يعني يرغبه في شراء هذه السلعة. هذا يسمى خيار التدليس، دلس على المشتري. طيب، مثل ما ذكر معنا الحديث وهي تصرية الإبل والغنم. يقوم يعني أهل الإبل والغنم بعضهم إذا أراد أن يظهر أن هذه الإبل أو الغنم مليئة باللبن، فيربط الضرع بطريقة ما حتى يظهر للمشتري أن هذه كثيرة اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. جاء في يعني روايات أخرى تقدير هذا الأمر بثلاثة أيام، لأن عادة في خلال الثلاثة أيام يظهر هل هذا اللبن الكثير هو من طبيعة هذه الشاة أو من طبيعة هذه الناقة، أو أنه قد يعني قام البائع بشيء من التدليس حتى يظهر للمشتري أنها كثيرة اللبن. خلال ثلاثة أيام يظهر عادة هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، مخير بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها. إن رضي وقال لا بأس يعني نمضي هذا البيع فهو له، وإن سخطها، إن يعني كره يعني هذا العمل وأن تبقى عنده وأراد أن يردها، ردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا ماذا؟ من تمر، مكان ما استخدم هذا الحليب الذي قد أنتجته في خلال تلك الفترة. طبعا وهذا الحديث جمهور أهل العلم على إثبات هذا الحكم، وهو أنه يردها وصاعا من تمر، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من يعني مخالفة هذا الحديث. والحديث ظاهر فيعني ودلالته واضحة ظاهرة في أن من أراد ردها فيرد هذه الشاة المصرة، يردها وصاعا من ماذا؟ وصاعا من تمر معها. طيب، قال: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. ما حلبها؟ ما استخدمها في الحلب؟ فيردها ولا يحتاج الأمر أن يرد معها صاعا من تمر. أما إن حلبها واستفاد منها طول هذه الأيام الثلاثة، ثم اكتشف أنها مصرة وأنه قد دلس عليه البائع، فيردها ويرد معها صاعا من تمر. قال بعد ذلك: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده. هذا يعني سواء كان في الإبل والغنم أو كان في أشياء أخرى. مثل ماذا؟ قال: كجارية حمر وجهها، جارية يعني ليست بذاك الجمال، اشتراها مثلا سيدها للبائع الجديد عفوا المشتري اشتراها لأجل مثلا شيء من الجمال فيها، ثم وجد بعد ذلك أنه قد دلس وحمر وجهها أو نحو ذلك، واضح؟ أو سود شعرها، قد يكون شعرها أبيض فدلس وجعل شعرها أسود، أو جعده، يعني هذا الإظهار أنها ما زالت شابة وليست يعني كبيرة في السن، شعرها مسترسل يقولون. طيب، أو رحى ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، يعني دلس كذلك في هذا الأمر ليظهر للمشتري فأن هذه السلعة التي تريد أن تشتريها إنما هي يعني مرغوب فيها ومواصفاتها طيبة وتستحق الثمن الفلاني. فهذا الأمر كله يجعل للمشتري خيار التدليس، له الحق في أن يمضي هذه البيعة أو يردها، واضح؟ أو يردها ويفسخ هذا البيع. طيب الشيخ
قال رحمه الله: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا، ولو أخبره بثمن المبيع.
نعم، كذلك هنا يعني لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمن، هذا داخل في مسائل خيار التدليس. لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد، يعني أن العبد هذا يعرف شيئا من أنواع الصناعات، يعني سيدخل عليك شيء من الأموال، أو أنه يعرف القراءة والكتابة، أو أن هذه الدابة فيها يعني المواصفات الفلانية، أو أن الفهد فيه يعني السرعة ويصيد أو معلم، أو أن الطير مصوت إلى آخره ونحو هذا، فيها من هذه الصفات التي تجعل فيه يعني قيمة أعلى، فهذا كله يدخل في ماذا؟ في خيار التدليس، ويعني يكون فيه المشتري مخير بين أن يمضي العقد، يمضي البيع أو يفسخه. طيب، هذا إذن الخيار الرابع أو الخامس؟
الرابع.
طيب، ننتقل للخامس.
قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه فرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط فيه، وإن بان أنه
هذه تابعة له لكن نؤجل. انتقل هنا إلى الخيار الخامس، وهو إذا أخبره بأن ثمن هذه السلعة كذا، ثم تبين للمشتري أنها أقل من ذاك الثمن. وهذا يحصل في هذه الأيام، تذهب إلى السوق وأحيانا والعياذ بالله أحيانا قد يحلف البائع، يقول لك رأس مالي في هذه السلعة 10، صح؟ وأبيعك بكذا، ثم تبين لك أنه ما أخبرك قد يكون كذب وقد يكون أخطأ، قد يكون كذب وقد يكون خطأ، واضح؟ لكن تبين لك أن السلعة ليست بهذا الثمن الذي أخبرك عنه. وهذه المسألة أهل العلم يقولون هي متصورة، هذه خيار التخبير هذا بالثمن، خيار التخبير يعني أن يخبرك بالثمن ثم يتبين لك أنه أقل، هي تتصور في 4 أنواع من المسائل. قد تكون مرابحة، مثلا يقول لك المرابحة أن يقول لك رأس مالي في هذه السلعة 10 دراهم وأبيعك 12، يعني يزيد على رأس المال 2 درهم، واضح؟ هذه نسميها مرابحة، يعني ربح على رأس المال، ربح شيئا زائدا على رأس المال. قد يكون مما يسميه الفقهاء التولية، يعني يقول هذه رأس مالها بعشرة وأبيعك بعشرة، ما فيها ربح ولا خسارة. وهذه تحصل كذلك، موجودة في الأسواق، يقول لك هذه أبيعك هذه السلعة بمثل ما اشتريتها برأس مالها. طيب، قد يكون كذلك في الصور التي يسميها أهل العلم المواضعة، يعني يضع لك في السعر، ينقص لك من السعر، يقول لك هذه السلعة بعشرة ويعني أبيعها لك بثمان، أنقصك، أو بتسع، واضح؟ بتسع دراهم. قد يكون صورة رابعة أخيرة وهي الشركة. كيف تكون الشركة؟ يعني يكون هو والمشتري مثلا في يملكان مثلا يملكان أرضا، هو يملك جزء والمشتري يملك، وذاك المشتري يملك جزء من الأرض، فيقول لك، فيقول لهذا البائع للمشتري: أريد أن أبيع لك حصتي من الشركة هذه، من هذه الأرض، وهي مثلا الأرض بأكملها تساوي 100,000، تساوي 100,000، وأبيعك نصف هذه الأرض هي التي في ملكي، أبيعك 50,000 مثلا. طيب، قد يقول قائل هنا: كيف يعني هذا معه ما يمكن؟ نقول نعم، هذا قد يحصل، قد تكون أحيانا بعض الأراضي طالما أنها هي أرض واحدة تطل على جهتين قيمتها مرتفعة، فإذا جزئت وقسمت قسمين تنقص من قيمتها ولا تساوي هذه القيمة، فهو يبيعه هذه القطعة التي مثلا يملكها وهي في الحقيقة لا تساوي هذه القيمة، واضح؟ فهنا إذن هذه المسائل الأربعة وهذه الصور الأربعة يقع فيها خيار التخبير بثمن ثم يتبين أنه ماذا؟ أقل من ذاك الثمن الذي دفعه المشتري للبائع. فماذا يفعل هنا المشتري؟ نقول المشتري هنا كما ذكر الفقهاء مخير بين أن يمضي في بيعه أو يفسخ، أو ماذا؟ أو يفسخ هذا العقد، كما يعني ذكره المؤلف، قال: وإن بان غلط أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. أي أن من الحنابلة من ذهب إلى القول الذي سبق، ومنهم من أخذ بهذا القول يعني الثاني: وإعطائه ما غلط به. ولعله والله أعلم هذا القول الثاني الذي ذكره المؤلف هو يعني الأقرب للصواب، وهو أنه يقال في مثل هذه الحالة: الأصل في هذا البيع في أنه لما أخبره بثمن ثم تبين أنه أقل منه، أن هذا البيع بيع لازم، بيع قد تم، واضح؟ بيع قد تم ولزم هذا البيع. طيب، تبين أن الثمن أقل، تبين أن الثمن أقل، فهنا المشتري له الحق في أن يأخذ ماذا؟ يأخذ هذا الفارق الذي يكون بين القيمة الصحيحة والقيمة المكذوبة، واضح؟ يعني لما باعه مثلا مثل ما قلنا هذه السلعة، قال له: هذه السلعة بعشرة، رأس مالها بعشرة، وأنا يعني أربح فيها درهمين، ثم تبين لك أن رأس مالها ما كان بعشرة، كان مثلا بخمسة، واضح؟ فهذا الفارق بين القيمة الصحيحة وهي الخمس وبين القيمة المكذوبة وهي العشر، هذا الفارق الخمسة دراهم هذه يردها لمن؟ يردها للمشتري، يردها للمشتري. طيب ما اتفق له الحق في أن يرد عليه السلعة، يرد عليه ماذا؟ السلعة، ويرد عليه الثمن. لكن إن أحب أن يمضي السلعة، إن أحب أن يمضي السلعة، فالمشتري له الحق في أن يسترجع القيمة، هذا الفارق بين القيمة الصحيحة والقيمة المكذوبة. واضح؟ نقول قيمة مكذوبة يعني حتى لو كانت قيمة مغلوطة، لأن قلنا في البداية قد يكون البائع يعني غلط، لذلك قال المؤلف شو؟ وإن بان أنه غلط على نفسه، قد يكون الغلط هذا كذب، قد يكون خطأ. واضح؟ لكن رأس المال الحقيقي ليس عشرة، رأس المال الحقيقي خمسة، فهو إذن إنما أخذ منه رأس مال مزيف مكذوب وليس بصحيح. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ هذا إذن يثبت له الخيار في مثل هذا النوع من البيع، وهذا يحصل بكثرة في الأسواق. يشتري الإنسان السلعة ثم يتبين له أنه يعني قد بيعت له بثمن يعني خسر فيها، أو أنه كذب عليه في هذا الثمن. فالبعض من الناس قد يتورع ويقول ماذا؟ يقول نمضي البيع، إذا أمضاه ما فيه بأس، هو اختار الإمضاء هذا حقه وتنازل عنه، لكن إن أراد أن يرده فليرده، لأن هذا حق له، ولو كان البائع غير كاذب لكنه مخطئ، مخطئ في تقدير ماذا؟ رأس المال، وفي الإخبار برأس المال. واضح؟ لأن السلعة موجودة في الأسواق والجميع يبيعها بهذا الثمن، إلا هذا يبيعها بثمن يقول أن رأس مالها أكبر. واضح؟ فإذا له الحق أن يرد هذه السلعة، أو أن يأخذ الفارق بين القيمة الصحيحة والقيمة المكذوبة. طيب نقرأ الشيخ كمل حتى أننا
قال رحمه الله: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن.
نعم يكفي. إن بان أنه مؤجل هذه تتم للخيار السابق، وهي الإخبار بالثمن وتبين أنه أقل. هذا قال إن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله، يعني اشترى السلعة، اشترى السيارة، قال اشتريتها رأس مالي فيها يعني الذي دفعته في هذه السيارة 100,000، أو هذه السلعة 100,000، وهو صادق أنه أخذها 100,000، لكن كيف اشتراها 100,000؟ اشتراها نقد أم اشتراها مقسطة على عدة سنوات؟ قد يقول قائل ما الفرق؟ نقول هناك فرق، لأن لو اشتراها نقدا كانت ممكن تساوي مثلا 90,000. واضح؟ لكن لما قسطها صارت تساوي 100,000. هل البائع كاذب؟ ليس بكاذب، لكن كذب في أنه لم يقل للمشتري أنه اشتراها ورأس ماله فيها 100,000 مؤجلة وليست نقدا. واضح؟ فإذا بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. نفس الأمر، اشترى هذه السلعة وقال هذه السلعة تساوي 100,000 وأنا أربح عليك مثلا وأخذ منك زيادة مثلا 10، فقيمتها الإجمالية 110,000 درهم، فقال تم البيع وأمضيا، ثم تبين له أنه قد اشترى هذه السلعة سابقا بالشراء المؤجل وليس معجل نقد، فاختلف الثمن، هو صادق في أنه 100,000 كانت عليه، لكن القيمة هذه مؤجلة والتأجيل يزيد في الثمن، يزيد ماذا؟ في الثمن. فلذلك له للمشتري الخيار بين الرد والإمساك، أو نقول ماذا؟ بين الرد والإمساك، أو نقول القول الأصوب وهو ماذا؟ بين إما أن يردها أو إن شاء أن يمسكها، وله ماذا؟ ها؟ وله الفارق بين القيمة الصحيحة والقيمة ماذا؟ المكذوبة، بين القيمة الصحيحة والقيمة المكذوبة. طيب السادس
قال رحمه الله: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
نعم، هنا في هذه المسألة وهي خيار الاختلاف، خيار الاختلاف بين المتبايعين، خيار أو نقول خيار الاختلاف المتبايعين، المتبايعان البائع والمشتري قد يحصل بينهما اختلاف. يقول البائع بعتك هذه السلعة ب20,000، فيقول المشتري لا، ما اتفقنا على 20,000، أنت قلت لي 18,000. واضح؟ حصل اختلاف بينهما. طيب، هنا في حال حصول الاختلاف أولا ننظر هل هناك بينة أو ليست هناك بينة، هل هناك شهود أو ليس هناك شهود. إذا كان هناك شهود أو هناك بينة، فيه ورقة، فيه شهود، فيه شيء معين، فنذهب إلى البينة. واضح؟ إذن إذا وجدت البينة نذهب مباشرة لهذه البينة. طيب، ما وجدت البينة، ما ندري منهما الصادق ومنهما الكاذب. هذا يقول أنا بعتك السلعة ب20,000، وذاك لا، يقول أنا يعني أردت أن أشتريها منك وأنت رضيت بقيمة 18,000، فلماذا الآن تقول يعني ب20,000؟ فهنا ماذا قال المؤلف؟ قال يتحالفان، يحلف كل واحد منهم ولكل واحد منهما الفسخ، يعني يتحالفان، هذا يحلف، البائع والمشتري يحلف، البائع يحلف والمشتري يحلف، فإن قبل أحدهما بالقيمة التي حلف عليها صاحبه وأراد أن يعني يمضي العقد يمضيانه بهذه القيمة التي حلف عليها مثلا صاحبه، وإن أراد أن يفسخ البيع فيفسخانه، يعني ليس بمجرد الحلف يحصل الفسخ. واضح؟ قد يقول قائل طيب إذا حلف هذا وحلف هذا يفسخان العقد؟ لا، بعد الحلف ننظر على ماذا يستقر أمرهما، إن استقر أمرهما يعني ورضي أحدهما بما حلف عليه الآخر يمضيان، لكن إن لم يستقر الأمر هنا يفسخان البيع. هذا على قول المؤلف، والصواب والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم. قالوا الصواب في هذه المسألة أن القول طالما أنه ليس هناك بينة، فالقول قول البائع، القول قول البائع، حلف البائع أنه ب20,000 يحلف بأنه ب20,000 لأنه أخبر بالسلعة، فإن رضي المشتري أن يشتريها بهذا وإلا ردها وفسخ البيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان، والحديث صحيح، إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع، فالقول قول البائع أو يتتاركان، يعني يترادان، خلاص تصبح السلعة لصاحبها والمال يرجع للمشتري. واضح؟ فهذا إذن ما سماه أهل العلم خيار الاختلاف بين المتبايعين، على قول الحنابلة يحلف هذا ويحلف هذا، وقلنا على الصواب على القول الصحيح يحلف البائع فقط، يحلف أنه قال بأن قيمتها مثلا تساوي 20,000، وبعد أن حلف إن شاء المشتري أن يمضي العقد وإن شاء أن يرد هذه السلعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا يعني ما ذكره المؤلف من خيار البيع، ويبقى كذلك خيار الغبن، هذا ما ذكره لعلنا نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم. خيار الغبن أي إذا تبين له أنه قد خسر في السلعة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.